بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالتنا الرابعة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 84 يوم الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الثاني 35 بعد 400 والألف، وهي بعنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ثم يذكر حاجته، ثم قال رحمه الله تعالى المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإنه لما كان يوم عقد نكاحي على زوجتي الثانية، ما شاء الله، بعد بضعة أشهر من وفاة الأولى أم عبد الرحمن رحمها الله تعالى، عرض علي بعض الإخوان أن يلقي هو خطبة النكاح، وذكر أنه لمس غير مرة فائدتها وأثرها حين كان يلقيها، فقلت لا مانع عندي أن يقول هو خطبة النكاح بمناسبة عقد العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد أم عبد الرحمن، وقد أنجب منها أولادا. ليس أن الشيخ سرق واختلس هذا العقد فلم يعلم به أحدا إلا بعد أشهر أو سنوات، ولكنه يعلن خطبة الحاجة ويعلن العقد، فقلت لا مانع عندي، ولكن أريد أن ألقي عليها نظري، يعني أعطني إياها الأول فأعرضها علي. فرأيتها لا بأس بها، بيد أنني أدخلت عليها بعض التحسينات، يعني الشيخ مهتم بهذا العلم حتى في هذه اللحظة، يعني يقول أنا أريد يا شيخ أن ألقي خطبة النكاح، فقال لا مانع عندي ولكن أريد أن ألقي عليها نظري الأول حتى لا يكون فيها شيء ضعيف ليس منها أو كذا. اهتمام الشيخ حتى في هذا، سبحان الله، كما نقول يا أخواني دائما هذا الرجل يتمتع بالنفس، النفس العلمي والحياة في هذا العلم. فرأيت ولا بأس بها، بيد أنني أدخلت عليها بعض التحسينات مثل حذف بعض الأحاديث الضعيفة وإقامة أخرى صحيحة مقامها، وكان أهم ذلك عندي أن قدمتها بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، بعد أن تتبعت طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة. هذه الخطبة التي كان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم كما سيأتي بيانه في الخاتمة إن شاء الله تعالى. ثم بدا لي أن أجمع ذلك في هذه الرسالة تذكرة لي ولعل فيها فائدة لغيري، وقد جعلتها على فصلين وخاتمة، والله تعالى حسبي ونعم الوكيل. محمد ناصر الدين الألباني. قال الشيخ رحمه الله: الفصل الأول في نص الخطبة، إن علق قائلا ما بين القوسين زيادة ثابتة في بعض الروايات جعلناها بينهما تنبيها لذلك. الحمد لله، إن الحمد لله، طبعا الحمد لله يعني من غير إن، وفي رواية إن الحمد لله، فقال في إن، قال هذه زيادة ثابتة في بعض الروايات جعلناها بينهما تنبيها لذلك. إن الحمد لله نحمده، وجعلها بين قوسين. قال يلاحظون أن الفعل بصيغة المتكلم المفرد نحمده و، بخلاف الأفعال المتقدمة. لا أي نعم لسه يأتي. قال إن الحمد لله نحمده و، هذه زيادة ثابتة في بعض الروايات. نستعينه، يعني يكون في رواية الحمد لله نستعينه، وفي رواية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وجعل بين قوسين ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له. نعم عندكم في الطبعة. اي نعم، ومن سيئات اعمالنا، جعله الشيخ بين قوسين: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله. علق الشيخ على واشهد، يلاحظون ان الفعل بصيغة المتكلم المفرد واشهد، بخلاف الأفعال المتقدمة في بصيغة الجمع: نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقال وأشهد، ما قال ونشهد. وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك حكمة لطيفة نقلها عنه تلميذه ابن القيم في تهذيب السنن، فقال: والأحاديث كلها متفقة على أن نستعينه ونستغفره ونعوذ به بالنون، والشهادتين بالإفراد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، ولا تقبل النيابة بحال، أفرد الشهادة به. ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك، فيستغفر الرجل لغير ويستعين الله له ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه نحمده، وفي حديث ابن عباس نحمده بالنون، مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة. وفيه معنى آخر، وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين. وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله، بخلاف إخباره عن غيره، فإنه يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه، والله أعلم. وأحد يعيد فائدة ابن تيمية: لماذا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بالنون، وعند الشهادة الإفراد أشهد، ما قال نشهد، ها؟ أحسنت أحسنت، تمام. وأيضا أنه طلب وإنشاء، فيستحب للطلب بالطلب النفسي ولإخوانه المؤمنين، وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية. وهذه فائدة عظيمة جدا لنعلم أن ألفاظ الشارع ليست عبثا، فالمتكلم هو الله في كتابه والرسول في سنته، أفصح الناس وأصدق الناس وأعلم الناس. لهذا الوقوف عند كل حرف مما قاله الله ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم النافع العظيم الذي لا يستكثر عليه وقت. واعلم كيف أن الحرف الواحد كالنون والهمزة وكذا لها دلالات في ألفاظ الشرع، فكيف بالآيات والأحاديث جملة وتفصيلا. ثم قال الألباني: قلت إن لفظة نحمده قد ورد في حديث ابن مسعود من طريقين كما يأتي، ووردت في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره كما يأتي. وأشهد أن لا إله إلا الله، ثم جعل الألباني بين قوسين: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني حاصل الرواية التي ذكرها هنا بدون الزيادات: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومع الزيادة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ثم يذكر حاجته. هذا بالنسبة لنص الخطبة كما ورد في كتب السنة والحديث. نعم، لا، ما ورد. نعم، اي نعم، ما ترتل، لا ترتل، لأن الموضع ليس موضع تلاوة وتعبد بالتلاوة، إنما الموضع موضع استشهاد وعظة بالآيات، فيقولها بالطريقة العادية. الفصل الثاني في تخريج الخطبة: وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة، وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط وعائشة رضي الله عنهم، وعن تابعين واحد هو الزهري رحمه الله. انظر يا إخواني إلى الفرق بين العلماء وأهل الأهواء والبدع والمتحمسين. قد يقول قائل: وقد قال هذا قائلون كثر، ماذا تستفيد الأمة من هذا؟ ويدقق مثل هذا الرجل في خطبة الحاجة ويحرر ألفاظها ويخرج أحاديثها وغير ذلك من هذه الأشياء، ومثل هذا الأمر فيه سهل، لا يترتب عليه لا بدعة ولا يترتب عليه انحراف ولا يترتب عليه كذا، وينبغي علينا أن نشتغل بمقاومة أعدائنا من الخارج من اليهود والنصارى، فكم استفادت الأمة؟ ماذا ستستفيد الأمة من الألباني أو من هذه من هؤلاء العلماء الذين يعيشون مع الكتب؟ لن يزيد الواحد مهما كان حافظة المكتبة إلا كتابا، لكن الأمة في حاجة وفي حاجة وفي حاجة وفي حاجة. نقول: هذا انحراف خطير، إذ أن عز الأمة في تعلم العلم الشرعي، وثانيا أعظم العلوم علم الكتاب والسنة، وثالثا تلك طريقة الأنبياء، ورابعا نريد كشف حساب عمليا في التفريق بينكم وجهودكم وما نفعتم به أمة الإسلام، فأي بلد كفر حطمتموها وأي بلد إسلام أقمتموها، أين المملكة الإسلامية والخلافة الإسلامية هنا وهناك، وأين الكفر الذي تحطم، وأين البدع التي قمعت، وأين الضلال الذي وجه؟ قدموا لنا كشف حساب بين جهودكم وبين جهود العلماء أمثال الألباني وابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، قدموا لنا كشف حساب، ما الذي قدمتموه وما الذي قدموه، ومن الذي انتفعت به أمته وعزت به السنة وانتصر به التوحيد؟ سوف نجد الفرق بين الألباني وبين هؤلاء جميعا، جماعات التكفير والجهاد زعم والتبليغ، كل هذه الجماعات لو تضعها في كفة، وما خلفه الألباني وحده في كفة، وما نفع الله عز وجل به في كفة، لرجحت كفة الألباني بقوة على هؤلاء، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ولقد خلف هذا الرجل ما ينفع الناس كثيرا. فهذه الخطبة رواها ستة من الصحابة كلهم رجال، وعائشة وعن تابعين واحد والزهري رحمه الله. أول الحديث ابن مسعود وله عنه أربعة طرق. الأول عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، الحمد لله. الحديث خرجه أبو داود والنسائي والحاكم والطيالسي وأحمد وأبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الكبير والبياقي في سننه من طرق عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع، فقد قال النسائي عقب أن ساقه: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، ولا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، ولا عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. يعني عبد الرحمن ابن عبد الله لم يسمع، ولا عبد الجبار ابن وائل ابن حجر سمع. وهذه الزيادة وأيضا هنا أبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه شيئا، وهذه فائدة، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهما شيئا. وهذه الزيادة في النكاح وغيره هي لأبي داود من طريق سفيان، لأنه ورد في النكاح وغيره خطبة الحاجة في النكاح وغيره، قال: هذه الزيادة في النكاح وغيره هي لأبي داود من طريق سفيان عن أبي إسحاق، وظاهرها أنها من قول ابن مسعود، لكن خالف شعبة فجعلها من قول أبي إسحاق، حيث قال: قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. رواه الطيالسي. والزيادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للطحاوي، يعني في خطبة الحاج اللي هي: إنا ونحمده ومن سيئة عملنا وحده لا شريك له، ولأحمد الأولى في رواية اللي هي إنا، وللحاكم الثانية والسادسة، وللنسائي الثالثة، وللطبراني الخامسة، وللدارمي الثانية والسادسة. الثاني عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة، فذكره. خرجه النسائي والترمذي والطبراني في الكبير عن الأعمش وابن ماجه عن يونس ابن أبي إسحاق، والطحاوي والبيهقي عن المسعودي ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنه، وقال الترمذي: حديث حسن. رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما، فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ورواية إسرائيل هذه وصلها أحمد وأبو داود والبيهقي عن وكيع حدثنا إسرائيل به، ولم يتفرد إسرائيل به بل تبعه شعبة عند أحمد والطحاوي والبيهقي، فدل ذلك على صحة الإسنادين عن ابن مسعود، لكن الأول منقطع كما تقدم، وأما هذا فصحيح على شرط مسلم. الأول منقطع من طريق أبي عبيدة عن أبيه كما تقدم، وأما هذا فصحيح على شرط مسلم. وفيها الزيادة الأولى عند الجميع إلا ابن ماجه، وله وللطحاوي الزيادة الثانية، ولهما وللترمذي الزيادة الثالثة، ولابن ماجه الرابعة. الثالث عن عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر، الحديث إلى قوله عبده ورسوله، وزاد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أخرجه أبو داود والبيهقي وأخرجه الطبراني في الكبير، إلا أنه قال إنه كان يقول في خطبة الحاجة. وهذا السند ضعيف، وعلته أبو عياض هذا، وهو المدني، قال الحافظ التقريب هو مجهول، هذه علة الحديث، وقد ذهل عنها جماعة، اللي هو علته أبو عياض. أولهم فيما وقفت عليه المنذري في مختصر السنن، حيث أعله بعمران هذا اللي هو عمران القطان، فقال في إسنادي عمران ابن داور القطان، وفيما قال، وتبعه على ذلك ابن القيم وسائل كلام والشوكاني في نيل الأوطار، فقال في إسنادي عمران ابن داور في الأصل دارون، وهو خطأ. أبو العوام البصري قال عفان كان ثقة، واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث، وكان أبعدهم عن الصواب الإمام النووي رحمه الله، حيث قال في شرح صحيح مسلم إسناده صحيح، يعني غفل عن عمران وغفل عن أبي عياض. وأعتقد أنه انصرف ذهنه عن العلة الحقيقية التي ذكرت، وإلا فلولاها لكان الإسناد حسنا عندي، لأن الشيخ عول على أبي عياض. ثم إن في متن هذه الرواية نكارة، وهي قوله ومن يعصهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه اللفظة، كما في حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم وداود والنسائي والبيهقي وأحمد. فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب قوله ومن يعصيهما، ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن فإن صح حديث عمران بن داور فلعله رواه بعضهم بالمعنى، فظن أن اللفظين سواء، ولم يبلغه حديث بئس الخطيب أنت وليس عمران بذلك الحافظ. طبعا ابن القيم تبع المنذري في جعل العلة عمران، والألباني رحمه الله يقول قال عفان كان ثقة واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث. قلت قد بينا أنفا علة الحديث، وقد تبين لي، يعني ابن القيم سلك مسألة ومن يعصيهما على أن بعض الرواه قد روى ذلك بالمعنى، يظن أنهما واحد، ولم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الصيغة. قلت قد بينا أنفا علة الحديث، وقد تبين لي الآن أنه لو صح إسناده لم يكن منكرا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له أن يفعل ما ليس لنا، لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما في هذا الحديث، كما سيأتي في كلام النووي فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال في شرح مسلم قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشركه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم، وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الحديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سوى أحب إليه مما سواهما وغيرنا الأحاديث. وإنما ثني الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الواعظ وأنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ به. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم. قلت وما استضعفه النووي رحمه الله هو الصواب، وما استصوبه هو الضعيف. يقول وما استضعفه النووي هو الصواب، وما استصوبه هو الضعيف. وبيان ذلك بأمور: الأول قوله سبب النهي عن الخطبة شأنه البسط والإيضاح، فتعقبه المحقق السندي رحمه الله في تعليقه على مسلم بقوله إنه ضعيف جدا، إذ لو كان ذلك سببا للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه، وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهيا عنه، مع أنه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون منكرا فتأمل. الثاني تأييده ما ذهب إليه بحديث ابن مسعود بدعوى أن إسناده صحيح فغير صحيح لما في سنده من الجهالة كما بينا آنفا. الثالث على فرض أن الإسناد صحيح فإنما يدل الحديث على الجواز لو كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك كما وقع في شرح مسلم وليس كذلك، وهذا خطأ آخر من الإمام النووي حيث ذكر أن نص الحديث عند أبي داود بلفظ علمنا خطبة الحاجة، بل ليس هذا اللفظ عند سائر من أخرج الحديث من هذا الوجه، وإنما هو في الطريقين الأولين الخاليين عن هذه الزيادة الضعيفة أرسلته بالحق هذه الزيادة إلى آخره كما تقدم، فكأن النووي رحمه الله اختلط عليه أحد اللفظين بالآخر فكان منه سياق لا أصل له في شيء من الرواية فتنبه. الرابع أن قوله قد تكرر ذلك في الأحاديث الصحيحة من كلامه صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك التفصيل الذي ذهب إليه، وهو التفريق بين خطبة وحكم، وغاية ما فيه أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته، وحينئذ فلا يعارض حديث عدي بن حاتم المتقدم لما تقرر في الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض، فيجوز ذلك له عليه الصلاة والسلام دون أمته، فالألباني يحمل الجواز على الخصوصية والمنع للأمة. وحكمة هذا الفرق واضح، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ليس في المحل الذي يظن من كلامه أنه يريد به ما لا يليق بمقام الربوبية والألوهية بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام فقد يظن به ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم باجتناب الشبهات والإفصاح عن المراد على أساس قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقد صححه الشيخ في الإرواء خرجه في داخل حديث مهر السبيل. قال ثم رأيت العز بن عبد السلام قد سبقني إلى ما ذهبت إليه فقد نقل عنه ذلك السندي في حاشية النسائي 86 فقال وقال شيخ عز الدين من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره، قال وإنما يمتنع من غيره دونه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك، وهذا يوافق تماما ما رجحناه والحمد لله على توفيقه. وقد نقل السندي قبل ذلك كلام القرطبي في التوفيق بين حديث ابن مسعود وقد صرح بصحته وبين حديث عدي من أربعة أوجه ذكرها يترشح منه أنه يذهب هذا المذهب الذي رجحناه فراجعه إن شئت، وكأن النووي رحمه الله تبعه في ذلك إذ صرح بصحته أيضا، وقد تقدم بيان خطأه، وقد نحى نحو هذا المذهب أبو الحسن السندي رحمه الله فقال: فالوجه أن يقال إن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب بالنظر إلى بعض المتكلمين، ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى أعلم. يعني إذا كان المتكلم عالما والسامع عالما فلا بأس، أما إذا خشي الوهم فإنه لا يجوز سواء من قائل أو من سامع. وأنا أرى أن الصواب تعميم هذا الحكم سدا للذريعة وعملا بعموم الحديث، يعني لا يكون جائزا للعالم دون غير العالم، أرى أن يعمم هذا لعموم الحديث، لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان الحديث، فإنه من هذا الباب الذي ورد فيه حديث علي بن حاتم وما ذهب إليه السندي فيما نقلناه عنه فيما سبق من أن ذكر الضمير في الخطبة غير منكر، إنما عمدته حديث ابن مسعود هذا، وقد علمت أنه لا حجة فيه من حيث سنده ومتنه أيضا. وقوله إن إظهار الضمير في بعض المواضع من الخطب يكاد يكون منكرا قد تأملت فيه فلم يظهر لي وجهه إلا أن يكون من الوجهة الذوقية، وهذا لا يعتد به إذا تصادم مع التوجيه الشرعي والله أعلم. والرابع عن حريث عن واصل الأحدب عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا الصورة من القرآن والخطبة الحمد لله. خرج البيهقي وهذا سند ضعيف من أجل حريث وهو ابن أبي مطر عمرو الفزاري فإنه ضعيف اتفاقا، وفي هذه الطريق الزيادة الثانية والرابعة. يبقى الشيخ وقف وقفة طويلة مع الطريق الثاني، الطريق الذي ذكره عن ابن مسعود وهو من طريق عمران القطان وأبي عياض، فقال عن عمران بن القطان عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن ابن مسعود، وبين أن الحافظ المنذري وتبعه ابن القيم أعلى الحديث بعمران، وهو رحمه الله تعالى لا يرى علته عمران، وإنما يرى علته من؟ يرى علته أبا عياض، فيرى علته أبا عياض. وقال: وعلته أبو عياض هذا وهو المدني قال الحافظ التقريب هو مجهول، فقد أعلى لجهالة أبي عياض. أما فيما يتعلق بعمران فقال: قال عفان كان ثقة واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين ونسائه ضعيف الحديث. ثم انتقل إلى إيراد النكارة في اللفظ وهو الجمع في الضمير، ثم قال بعد ذلك بعد تعليل العلماء يقول: اسمع بقى كلام الشيخ، يقول: قلت قد بينا أنفا علة الحديث وهو جهالة مين؟ أبي عياض. ثم قال: وقد تبين لي الآن أنه لو صح إسناده لم يكن منكرا. معناه من قبل يا أخواني قال ماذا؟ قال: وفي علة النكارة لجمع الضمير. ثم قال: وقد تبين لي الآن أنه لو صح إسناده لم يكن منكرا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه رجع عن قوله علة النكارة جزما مطلقا، وإنما قال لا إنكار لو أريد بذلك أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يرد عليه الوهم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ثم نقل الكلام النووي، ثم قال بعد ذلك: ورجح أن الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر دليلا على تعميم الحكم سد للذريعة بقوله بعموم حديث لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان الحديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم فيما يتعلق باللفظ لو صح الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم بالضمير في بعض الأحاديث أن ذلك دال على الجواز وليس خاصا برسول الله، والخصوصية تحتاج إلى دليل، والجمع بين الأحاديث أولى من دعوى الخصوصية المفتقرة إلى الدليل، فيكون الأكمل والأحسن والأفضل فصل ذلك، لكن لو جمع بين الضميرين فهذا جائز، فيكون هذا جائز لمن لم يخف منه أن يلتبس عليه الأمر وأن يجعل الضمير مشتركا بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ترتيب. وأما استدلال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقوله بحديث لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، وأنه كما عمم هذا فيعمم الآخر، نقول لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى حتى نقول هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن قول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، ولم يرد عنه جواز ذلك حتى نقول سد للذريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إنما هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيكون نهيه للخطيب عن هذا الجمع لعلة، إما في الخطيب إما في خشية اللبس وكذا، أما إذا أمن ذلك فلا بأس ولا حرج، فلا يقاس هذا على حديث ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صيغة تجوزه. فالذي يظهر أن الجمع جائز عند أمن اللبس، وليس هذا الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الخصوصية تحتاج إلى دليل. طيب نعم. يعني اختلفوا فيه فمثل هذا قد يحسن الحديث، ولهذا قال لو لم تكن يعني عندنا ابو عياض لربما قلنا بايه بان اسناده حسن. هذا يحتاج إلى تتبع. نعم. الثاني حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، خرج أبو يعلى في مسنده مع حديث ابن مسعود المتقدم من الطريق الأولى، ساقه إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وزاد قال أبو عبيدة وسمعت من أبي موسى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن شئت أن تصل خطبتك بآية من القرآن تقول، قلت فذكر الآيات الثلاث وفيه بين قوسين قال البني، قلت فذكر الآيات الثلاث وفيه أما بعد، ثم تكلم بحاجته. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات، وحدث أبي موسى متصل، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قلت وقد رجعت له مسند عبد الله بن مسعود في المعجم الكبير فلم أجده، فالظاهر أنه في مسند أبي موسى منه، والجزء الذي فيه هذا المسند لا وجود له في المكتبة الظاهرية. حديث عبد الله بن عباس وهو الثالث، قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. قال: فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. أخرجه مسلم والبيهقي بهذا التمام، وأخرج منه الخطبة فقط أحمد وابن ماجه والطحاوي. لكن سقط من النسخة المطبوعة متنه وقطعته من سنده، وليس فيه عند أحمد لفظة أما بعد، وفيه كما ترى الزيادة الثانية مكان قوله: ونستغفره. وقد تردد شيخ الإسلام ابن تيمية في ثبوت هذه الزيادة، وهي صحيحة ثابتة بدون شك كما تقدم بيانه. هذا سبحان الله من خطبة الحاجة. إذن ماذا لو سمع القرآن كلام الله؟ الرابع: حديث جابر ابن عبد الله، أخرجه الخطيب من طريق عمرو ابن شمر عن أبي جعفر محمد ابن علي عن علي بن حسين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قعد على المنبر قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحديث إلى قوله: وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته عمرو بن ابن شمر، فإنه كذاب وضاع، لكن الحديث له أصل بغير هذا السياق. فقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما وأهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. نعم، وشر الأمور محدثاتها. لا، خطأ في عندك في الضبط، خطأ. وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كانه منذر جيش: صبحكم مساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا ولي المؤمنين. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه، وكذا البيهقي في سننه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع به، ولم يسق مسلم لفظه كله، وإنما أحال ببقيه على اللفظ الذي ساقه قبله من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر به نحو. وفيه بدل قوله: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وجمع بينهما البيهقي في روايته، وكذلك جمع بينهما في كتابه الأسماء والصفات. من هذا الوجه ومن طريق ابن المبارك عن سفيان به قارن روايتهما عنه، وزاد أيضا: وكل ضلالة في النار. ويعند النسائي أيضا مع اللفظين الأولين من طريق ابن المبارك، وإسنادها صحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على إبطال التحليل من الفتاوى. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن جعفر به بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله، الحديث مختصرا نحوه. قلت: وهذا سند صحيح أيضا على شرط مسلم، فقوله بعد التشهد فيه إشارة إلى التشهد المنصوص عليه في حديث ابن مسعود وابن عباس، وإلى أنه كان مشهورا معروفا عندهم، بحيث إن الراوي استغنى بذلك عن ذكر. حديث نبيط ابن شريط قال: كنت ردف أبي علي عجوز الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أبي لا على على كنت ردف أبي على على عجوز الراحلة كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند الجمرة فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، أوصيكم بتقوى الله، أي يوم أحرم؟ قالوا هذا. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا، أو أحرم. أي يوم أحرم؟ قالوا هذا. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا. قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أخرجه البيهقي من طريق أبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي. حدثنا موسى بن محمد الأنصاري حدثنا أبو مالك الأشجعي عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير موسى ابن محمد الأنصاري، والظاهر أنه المخزومي المدني، فإن يكن هو فهو ضعيف، وإن يكن غيره فلم أعرفه. نعم.
الله
قال رحمه الله: حديث عائشة أم المؤمنين، وهو الحديث السادس. أخرجه أبو بكر بن أبي داود في مسند عائشة بسند جيد عن هشام هو ابن عروة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر هاتين الآيتين في الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية. قلت كذا في الأصل عن أبيه، لم يقل قالت عائشة. أو نحوه: ووضع الناسخ فوقه رأس حرف الصاد إشارة منه إلى أنه هكذا وقع في أصله أيضا، وأن الصواب إثبات قوله قالت عائشة، بدليل أن المؤلف أورده في مسندها، ولو لم يكن ذلك ثابتا في روايته لم يورده فيه، لأن الحديث حينئذ مرسل كما هو ظاهر. وقد رأيت فيه حديثا آخر وقع فيه مثل هذا السقط، لكن بقي فيه ما يدل عليه. فقال عن هشام عن أبيه قالت، ثم قال ووضع الناسخ عليه صاد أيضا. فقوله قالت صريح في أن القائل ليس هو عروة وإنما هي امرأة، وليست هي إلا عائشة بالدليل المتقدم، ولأنه كثير الرواية عنها وهي خالته، والله أعلم. السابع حديث سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس أو علمهم لا يدع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه سموية في فوائده كما في حسن التنبه في ترك التشبه لشيخ محمد الغزي. الثامن حديث ابن شهاب الزهري قال ابن وهب أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال ابن شهاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أخرجه أبو داود والبيهقي، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل، فهو لذلك ضعيف لا يحتج به. وفيه ومن يعصيهما، وقد تقدمت هذه العبارة في الطريق الثالث لحديث ابن مسعود وبينت هناك ضعفها. فقد يقال إن هذا المرسل شاهد له، فأقول ليس كذلك، لأن الإرسال الذي فيه هو ما هو الذي فيه هو في محل يحتمل أن يكون المرسل الذي أرسله قد أخذه عن ذلك المجهول الذي رواه عن ابن مسعود اللي هو أبي عياض، أعني يحتمل أن يكون الزهري أخذه عن أبي عياض عن ابن مسعود أو عن من رواه عنه ثم هو أرسله، ومع هذا الاحتمال لا يشد أحدهما الآخر. فتأمل. خاتمة، قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتتح بها جميع الخطب، سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح. علق قائلا تنبيه، وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، أخرجه أبو داود والبيهقي، فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا، فإنه مجهول كما في التقريب، ثم أنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره، ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لا عدم المشروعية مطلقا. قال فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن. وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح، فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمة كتابه مشك الآثار وابتدئ بما أمر صلى الله عليه وسلم بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله. إن الحمد لله قلت فذكرها بتمامها، وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في حاشية عن النسائي في شرح قوله في الحديث والتشهد في الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره، ويؤيده بعض الروايات، فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها. ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع ونكاح وغيرها والحاجة، والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح، إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات. وهذا هذه السنة لا كما يفعله الناس اليوم، الفاتحة فتحة للنبي، ولما كثر الإنكار عليهم صاروا يقولون الآن إيه؟ الفتحة لله، ويظنون بذلك أنهم قد عدلوا من الممنوع إلى المشروع. خلاص فتحة للنبي، المشكلة فتحة النبي، فتحة لله. نقول أيضا ولا الفاتحة لله. فكل هذا من البدع، بدع الأقوال عند الناس. وكذا في حاشيتي عن ابن ماجه قلت هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل، يعني اللي هو احتمال بأن يراد بالحاجة النكاح، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح، كما في قصة الضماد في حديث ابن عباس، وكما في حديث جابر فتنبه. لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين، ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها، وهو غير مسلم، بل هو أمر محدث، لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود، فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا. علق على هذا بكلام ابن تيمية فقال: من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة كما قال هو نفسه حول هذه المسألة، وهي الإيجاب والقبول في العقود وفي المعاطاة فيها، ذهب فيه إلى أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين، بل هذا من البدع، وأنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود، واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة. وفي تضعيف ذلك من فوائد والتحقيقات ما نتقف عليها عند غريب فانظر الفتاوى. ده كلام ابن تيمية وهذا كلام واضح، لكن تعالى إلى كلام العلامة الألباني يقول: لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين، ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها، وهو غير مسلم، بل هو أمر محدث، اللي هو الإجابة والقبول، لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وليومنا هذا ما زالوا يتعقدون في هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدل على المقصود. حقيقة كلام شيخ الألباني فيما نفهم فيه نظر. يقول: بل هو أمر محدث الإجابة والقبول، لو قال بعدم الوجوب هذا يبحث في الدليل هل الإجابة والقبول غير واجبين، والصواب وجوب الإيجاب والقبول، لكن الإيجاب والقبول تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالفعل والمعاطاة منهما وباللفظ منهما، وتارة يكون باللفظ من أحدهما وبالمعاطاة من أحدهما، لكن لابد من الإيجاب والقبول الدالين على الرضا. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال أمر محدث، فإن قصد الإيجاب والقبول أمر محدث، كيف هذا؟ بل هو أمر محدث إجاب القبول، لأن الناس من لدن النبي وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود، لا باللفظ وبالفعل. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ كيف المعنى؟ هو يقول لأنه مبني على القول بوجوب الإجابة والقول فيها وغير مسلم، بل هو أمر محدث. الأول واضح، أنا هذا غير مسلم، ما في مشكلة، قول يا صراحة. ها قول لا تفهم يا صلاح، الخطبة باب تاني يا صلاح، وبتكلم عن الإجابة والقبول يا صلاح، دي مسألة أخرى يا صلاح، دي مسألة أخرى بناها هو على المسألة الأولى، لما لم يكن لفظ يبقى إذن إحداث خطبة بدعة، لما لم يكن لفظ في لفظ، بل كان البيع يتم بالفعل الدال على المقصود، يبقى إذن إحداث خطبة ولم يرد لفظ بدعة. لكن المسألة الأولى ما هي؟ رد الإجابة والقبول أداة واحد، وبعدين تاني قال إيه؟ بل هو أمر محدث، اللي هو الإجابة والقبول اللفظي، لأن الناس من لدن النبي وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود. يبقى إيجاد لفظ هذا أمر محدث. أنت لا تفهم، صحيح لا تفهم، لأن أنا علقت من أول الكلام قلت أما كلام شيخ الإسلام فلا إشكال فيه، ما في كون هذا الظاهر، كون هذا لما يختلط الأمر ما في اختلاط. لا قد لا يفهمه، كيف ان كون يأتي به؟ نحن نتكلم عن ظاهر كلام الشيخ نفسه، ماذا يقول؟ كلام واضح ولا اعجمي، بل هو امر محدث، لان الناس من لدن النبي واليمين هذا ما زالوا يتعاقدون في هذا الشيء بلا لفظ بل بالفعل. اعجمي هذا ولا عربي هذا الكلام؟ لكن لما ناتي الى كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية ما في اشكال، لانه يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول وهي الإجابة والقفع قدم. وفي المعارضة ذهب فيه إلى أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين، صحيح هذا كلام واضح، إذن فيها اللفظ لكن ليس هناك لفظ معين. أما الشيخ الألباني لا يرى فيها اللفظ، إنما يرى أنه لا زالت العقود بالفعل. إنما كلام ابن تيمية ما في إشكال، كلام ابن تيمية فيه أنه ليس هناك لفظ معين في البيع، ليس هناك لفظ معين، بل هذا من البدع وأنها تصح بأي لفظ. يبقى ابن تيمية لا ينكر اللفظية، إنما ابن تيمية ينكر ماذا؟ ينكر التقيد بلفظ معين. واضح الكلام؟ طب الشيخ الألباني ماذا ينكر؟ يقول بل هو أمر محدث، اللي هو إيه؟ الإجابة والقبول، لأن الناس من لدن النبي وإلى يومنا هذا الإجابة والقبول بلفظ يعني ما زالوا يتعقدون في هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود. يبقى بينفي شيء ويثبت شيء، ينفي أن يكون ذلك بلفظ ويثبت أن يكون ذلك بالفعل. فبالأحرى أن تكون الخطبة فيه بدعة وأمر محدثة. ليه؟ مش شرحه، شرحه على ما أقوله أنا، على اعتبار أنه إذا لم يكن لفظ فكونك تأتي بخطبة الحاجة دليل على إحداث البدع. إذا كان هو أصل اللفظ في البيع لم يرد، يبقى خطبة الحاجة من باب أول. أيوة ممكن يا سيدي، قول يلا ها نقضي الليلة يا سموك، ها قول يا سيدي اخترع، ها في شيء يعارض هذا قله، ما في، ولا تضيع الوقت بارك الله فيكم. المسألة ليست اقتراحات، في شيء عرض هذا واضح كلام الشيخ، بل هو أمر محدث اللي هو إيه؟ الإجابة والقبول. طيب الإجابة والقبول ده له صفتان، لفظ وفعل. هل المحدث الفعل؟ لا، هو يقول إذا يبقى المحدث إيه؟ القول. لأنه رد الإجابة يبقى عدم الإجابة. طب عدم الإجابة هيبقى نفسه محدث، ليه؟ لأن الناس ما زالوا يتعاقدون في الأشياء بلا لفظ، بلا لفظ أصلا، بأي لفظ، بل بالفعل، بل بإيه؟ بل بالفعل الدل على المقصود. نقول بل الإجابة والقبول تارة يكون بالقول من الطرفين، وتارة يكون بالمعاطاة من الطرفين، وتارة يكون بالقول من طرف والمعاطاة من طرف. فلا إنكار على اللفظ، لكن صحيح أنه إلزام بلفظ معين ما ينبغي، لم يرد إلزام بلفظ معين. بل لو قال بعتك هذا، خذ هذا، أي شيء لفظ معين ما في إشكال. قال وبيعه وعقود التي وردت في كتب السنة المطهرة من كثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة، وليس في شيء منها الإجاب والقبول يا سالم. بل هل خطبة فيه ما في إجاب والقبول يا سالم؟ مش ما في لفظ معين، لا، ما في إجاب وقبول، واخد بالك؟ أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي على هداه، بل اعتبر ان تصريحي هذا هو من الاتباع لهم. يا سلام، خلاص خلونا بقى ننقل من ديت. يلا أقول هذا مع احترامي للأئمة، لأن طبعا بهذا يخالف الأئمة يا إخوان، يخالف كل الأئمة اللي بيقول بالإجابة والقبول، وحتى ابن تيمية بيقول بالإجابة والقبول. شيخ الإسلام نقل ابن تيمية الآن، شوف ماذا يقول الألباني رحمه الله تعالى، يقول وبيوعه وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة، وليس في شيء منها الإجابة والقبول. طيب وابن تيمية نعود نقرأ كلام تيمية يقول الإجاب والقبول في العقود وفي المعاطات فيها ذهب فيه إلى أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين، بل هذا من البدع، وأنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود، واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة، وفي الضعيف ذلك من فوائد وتحقيقات من تقبل عند غير. السؤال ابن تيمية هنا يذكر إجابة القبول ولا لا؟ طيب يذكر الإجابة والقبول بالفعل فقط ولا بالفعل واللفظ؟ لكن ماذا يقول في اللفظ؟ بأي لفظ بس. واضح. أقول هذا مع احترام الأئمة واتباعي إياهم على هداهم، فلولاه ما كنت أنا، وأنا من حسناته، بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم، لأنهم رحمهم الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة بالقول. يعني لو قال علمونا اتباع الدليل، لأن حرية الرأي هذه يعني من المصطلحات التي قد تشتبه مع أصحاب حرية الرأي، والشيخ لا يقصد طبعا حتى نهونا عن تقليدهم، لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلى صاحب هذا القبر، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. يقول وقد أوردت رصوصهم في ذلك في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي، وقد تم ما حقق الله الرجاء، فقد طبع حتى الآن مرات متعددة واختصر وترجم أيضا، ولله الحمد والمن. أقول يقول الألباني رحمه الله إن القصد من جمع هذه الرسالة هو نشر هذه السنة التي كاد الناس أن يطبقوا على تركها، فألفت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة حفظهم لها، وافتتاحهم خطبهم ومقالتهم ودروسهم بها، عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببها. ثم يعلق رحمه الله تعالى ذلك فيقول وقد فهم عن الشيخ رحمه الله القول بفرضية هذه الخطبة، ومن أجل ذلك عقب بكلمة في كتابي ده، هذا يمكن الناشر يعني، وقد فهم عن الشيخ رحمه الله القول بفرضية هذه الخطبة، ومن أجل ذلك عقب بكلمة في كتاب النصيحة، فقال رحمه الله وهي الخطبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وقد كانت أهملت في بعض السنين فأحياها بعض الأئمة كالإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم، ثم أهملت في القرون المتأخرة فجاء دورنا ولله الحمد في إحيائها، فألفت فيها الرسالة المعروفة بخطبة الحاجة، ونفع الله بها من شاء من محب السنة، وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمعة وغيرها، فلله المنة. وفعلا تجد كل مساجد السنة إنما خطباؤها يبدأون بخطبة الحاجة. فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع تصحيح الدعاء، سبحان الله. هذا لعله الشيخ بكر أبو زيد، فيقول ما ملخصه في الخطبة محدثات، منها التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود، والعجيب أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب السنن مترجمين له في كتاب النكاح سوى النسائي، فقد ترجم له أيضا في الصلوات، ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيه التزام افتتاح خطبته صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم نرى في فعله صلى الله عليه وسلم، وفي الهدي الراتب لصحابته رضوان الله عليهم التزام هذه الصيغة في خطبهم وافتتاح أمورهم، وهؤلاء المؤلفون من علماء الإسلام لا تراهم كذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها طارة وبغيرها طارة أخرى. فأقول وبالله التوفيق، أولا هي ليست فرضا حتى لا تترك، بل قد يكون العكس هو الأصوب، وهو تركوها أحيانا حتى لا توهم أحد فرضيتها، كما في حديث قيام رمضان إني خشيت أن تكتب عليكم. ومما يدلل على أننا مدركون لذلك جيدا ولله الحمد أنني لم أفتتح عددا من مؤلفات وتحقيقات بديل خطبة مثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وحجاب المرأة المسلمة الطبعة الأولى وتمام منا الطبعة الثانية وأداب الزفاف الطبعة الثانية ومن آخر ذلك مقدمة على الطبعة الجديدة المجلد الأول من السلسلة الصحيحة وغير ذلك كثير. ثانيا، إذا كان الالتزام بدعة فما حكم إهمالها مطلقا؟ وكما هو شأن كثير من المؤلفين ومنهم المردود عليه وفقه الله، فإني لم أره افتتح كتابا له بهذه الخطبة المباركة مستعيدا عنها بخطب ينشئها هو نفسه، أليس هذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أنت تتكلم عن فرضية ماشي، لكن الثبوت هذا ثابت، نقولها ولو مرات، لكن نقول هذه لم تثبت عنده، لأنه قال إيه، يقول أنها في النكاح، يعني يقول في النكاح، يقول والعجيب من حديث مسعود هذا في النكاح سوى ليه سوى النساء ويرى فيها إن إيه وجهته. ثالثا، عزى الفاضل المشار إليه، سبحان الله، شوف الأدب يا أخوان، عزى الفاضل المشار إليه في هذا الموضع من حاشية كتابه إلى فتاوى شيخ الإسلام مشيرا إليه بقوله مهم، فأقول نعم هو مهم، ومن أهمية قوله رحمه الله فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح وإنما يخطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا. نعم، انقل كلام شيخ الإسلام وهو يقول بالعموم، فما قد تعجب الفاضل المذكور من كون أصحاب السنن رووا خطبة الحاجة في كتاب النكاح، وكذلك الأمر في قوله في آخر بحثه بهذا التقرير تعلم فقه أصحاب السنن رحمهم الله في ترجمة خطبة الحاجة في كتاب النكاح وتقرير العلماء بمشروعيتها بين يدي عقد الزواج. قيمة تقدير المولى سبحانه أن خطبة الحاجة في مجلد الفتاوى الذي عزى إليه الفاضل المذكور في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله، بخلاف ذلك الموضع الذي أشار هو إليه حاثا عليه والذي تكلم فيه تفصيلا عن هذه الخطبة النبوية المباركة، هذا فضلا عن بقية المجلدات منه أو كتبه الأخرى. ومثل الإمام ابن القيم، فهل كان هذان الإمامان قدوة لهذا الفاضل فتأسى بهما ولو مرة فيفتتح كتابا له بخطبة الحاجة؟ آه، ممن يقع تحت أدبان. رابعا، مما يؤكد عموم مشروعيتها بين يدي كل عمل صالح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في قصة قدوم الغماض مكة وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخطبة المباركة، وأن ضمادا أسلم بعد سمعها فلم يكن ثمة نكاح ولا عقد زواج. خامسا، وكأن شيخ الإسلام يشير في بعض كلامه إلى وقوع إهمال في هذه الخطبة كما أشرت إليه، فقال رحمه الله ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، إلى أن قال رحمه الله كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة وكل قوم لهم نوع غير الآخرين. أقول فتأمل مقابلته رحمه الله بين افتتاح الشيوخ مجالسهم بغير خطبة الحاجة وكذا ما يفعله القوم الذين يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، يظهر لك الحق وينكشف أمامك الصواب بلا ارتياب، والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، دمشق، مساء الثلاثاء في 24 من الشهر السادس لعام 1372. شبهة لا تداوم على السنة حتى لا يظن الناس فرضية، فيها تفصيل، وهو ما ألمحنا إليه صباحا أن الإنسان فيه للسنة يلتزم صفته، فإذا كانت سنة التزمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها أبدا التزمناها. أما إن وردت في مواضع مثل خطبة الحاجة فإن الاتفاق ليس يعني علينا في كل خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا قد يظن بالمداومة عليه الوجوب وعليه فيترك، كما قال الألباني رحمه الله تعالى نفسه هذا. إذن ينظر في السنن، فما تم الدوام عليه بغير انقطاع دومنا عليه، وما فعل أحيانا فلا ينبغي أن ندوم عليه حتى لا يظن بذلك أنه واجب. ها ها ها، مهم السؤال. السؤال كيف مشروع مطلقا يعني؟ وانت نايم يا أشرف، انت نايم يا ابني. امال الشيخ الألباني يرى المشروعية مطلقا؟ يا حبيبي يرى المشروعية مطلقا، مطلقا يرى في النكاح وغير أشرف. كل ده يا أشرف انت نايم، تسرحت يا أشرف، تتعمل زي سالم وصلاح بس شدة كويسة. لكن ايه الايه؟ تمام. هي في ايه؟ اكمل. سبحان الله، الألباني يقول فيه نظر، وصلاح يقول انا اتبنى هذا الكلام. يا اخي الله يصلحك. نحن شوف فرقنا بين شيخ الألباني كلام واضح بين وجوب الإجاب والقبول وبين الأمر المحدث، ثم بين هو الأمر المحدث وهو الألفاظ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقوده موجودة وبيعه موجودة ولم يرد فيها إجاب وقبول أصلا، إجاب وقبول أصلا. ولهذا لو كانت المسألة مسألة خطبة يا شيخ صلاح يا شيخ سالم، لو كانت المسألة مسألة خطبة فقط لما قال الألباني وأنا إذ أقول هذا لا أتهم العلماء وكذا، وإنما أنا أخالفهم. يعني الأمر جد إيه؟ حتى لا يفهم، لأنه بهذا الشيخ الألباني يخرج على كلامي عن كلام الفقهاء. ليس في خطبة الحاجة أمرها سهل، أما الإجابة والقبول حتى اللفظي فليس الأمر سهلا. هذا يقول أنا لا أتهم العلماء ولا أتهم كذا، وإنما أنا وأنا وأنا إلى آخره. طيب، إلا إن شئتم أخذنا الرسالة بعد العشاء، وإن شئتم اكتفينا بهذا الأمر. اسكت أنت، ها؟ إشفاق، موافقون على إشفاقا؟ خلاص موافقون على إشفاق، فما خيرنا بين أمرين إلا اخترنا إشفاقا. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسنات العلماء.